حديثنا هذه الليلة يبدأ من محمد الرابع الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى زمام دولة الخلافة سنة 1058 هجري، أي بعد 3 قرون من تأسيس الدولة العثمانية. بعد 3 قرون بدأ الضعف يتسلل إلى كيان الدولة، نتيجة إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى فتح على الدولة العثمانية فتوحات لم تتحقق لأي دولة من دول الإسلام من قبل. فقد بلغت حدود الدولة العثمانية كما قلنا أوروبا الشرقية، يعني حاصر المسلمون فيهن أكثر من مرة، طرقوا أبواب لينينغراد، صربيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، كوزوفو، ألبانيا، شبه جزيرة البلقان كلها كانت جزء من الدولة الإسلامية، طبق فيها الشرائع، قام فيها الحدود، وأدى فيها 5 مرات باليوم والليلة راية الجهاد مرفوعة. فمع اتساع الفتوحات وكثرة الغنائم بدأ الترف يتسلل إلى القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت، الناس بقى عندهم نشوة واعتزاز بقوتهم، ونسيوا أن النصر الذي تحقق لهم إنما هو من عند الله العزيز الحكيم. في خلل حدث، ولذلك أنا بقول القرن 11 الهجري اللي على رأسه يقف محمد الرابع بدأ الضعف يتسلل إلى كيان الدولة العثمانية. وإن كان الدولة العثمانية تسقط إلا بعد منتصف القرن 14 الهجري، لكن القصد إن الدولة كانت في حالة ضعف، لكن حركة الجهاد الإسلامي لم تتوقف. كثير من الشباب يسألون عن المراجع، المراجع احنا اعطيناها في اول محاضرة عن الدولة العثمانية، وكررها مرة اخرى، العثمانيون في التاريخ والحضارة، تأليف الدكتور محمد حرب عبد الحميد، رئيس المركز العثماني بكلية الاداب جامعة الشمس، ايضا كتاب جوانب مضيئة في تاريخ الدولة العثمانية، تأليف زياد ابو غنيم، محمد الفاتح تأليف زياد ابو غنيم، محمد الفاتح تأليف بسام العشم، ايضا كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف محمد فريد، ايضا تاريخ المسألة الشرقية تأليف مصطفى كامل اللي هو زعيم مصر، ايضا هناك كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها تأليف الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي، وأيضا كتاب التاريخ الإسلامي العهد العثماني تأليف محمود شاكر، وأيضا هناك الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر أستاذ الدكتور محمد حسين دار النهضة، وأيضا كتاب مذكرات السلطان عبد الحميد، وأيضا كتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية. مرة أخرى يبقى حديثنا هذه الليلة يبدأ بالسلطان محمد الرابع الذي رغم ضعف الدولة لم يعطل فريضة الجهاد، والجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، لأنه طبعا حينما شرع الله الجهاد هو أعلم ببني البشر، هل في انقطاع من بني البشر جبلت نفوسهم على الحرب والقتل والسرقة والبغي والظلم والعدوان، وهؤلاء لن يكفوا أيديهم عن الإنسانية بل عن أمة الإسلام بل عن الدماء والأعراض إلا إذا وجدت قوة تكسر شوكتهم؟ ومن هنا شرع جهاد الطلب وجهاد الدفع لدفع العدوان الواقع على أمة الإسلام أو لإزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين اعتناق هذا الدين، إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق الشرائع وإقامة الحدود، لأن أهل الباطل لا يريدون للشريعة أن تقوم. طبعا الناس عاوزين نحن شريعة ربنا تحكمنا، بأذن هنا شرع الله الجهاد. وذلك يذكر كتاب التاريخ أن أوروبا التي تسترت بستار الصليب تكاتفوا وكونوا حلفا ضم النمسا، بولونيا، البندقية، رهبان مالطا، البابا في شبه الجزيرة الإيطالية، روسيا، وسموه الحلف المقدس. هدفه ايه؟ مين عدو هذا الحلف؟ وذلك للوقوف في وجه المد الإسلامي الذي بات يطرق كل بيت في أوروبا الشرقية على يد رجالات وقادة الدولة العثمانية. وبدأ الحلف غير المقدس هجوما على ديار الدولة العثمانية، ولكن قيد الله لهذه الفترة الكوبريلي اللي هو كان رئيس الوزراء، وإما لا شك فيه أن ذلك العهد كان عهد الكوبريلي بلا منازع. فالصدر الأعظم محمد كوبريلي المتوفى عام 1072 هجرية أعاد للدولة هيبتها، وكذلك كان ابنه أحمد كوبريلي الذي رفض الصلح مع النمسا والبندقية وسار على رأس جيش لقتال النمسا، وتمكن عام 1074 هجرية أن يفتح أعظم قلعة في النمسا وهي قلعة نوهزل شرقي فيينا في 25 صفر 1074 هجرية 28 سبتمبر 1663 ميلادي. يعني دواما المد الإسلامي يزعج أوروبا الصليبية. إيه اللي بتعمله؟ سارع لتكوين أحلام. وده اللي حصل في ظروفنا الراهنة. لو سمعتم تصريحات بيل كلايف اللي هو سكرتير عام حلف الأطلنطي يقول لك العدو الأصلي الإسلام، وعلى أوروبا أن تتكاتف لمواجهة المد الإسلامي. تصريحات يلتسن غربة تشوف شفرنجزة يقول لك المد الإسلامي. رابين أول كلمة تصريحات لها بعد الحادثة اللي وقعت في أديس أبابا يطالب المسؤولين في العالم العربي بتكوين حلف لمواجهة ما سماه بالتطرف الإسلامي. كلينتون في تصريح يوم حفل الحفلات في 24 يناير 95 كان تصريحه أن الحاجة أصبحت ماسة لمكافحة جذور الإرهاب. يعني ده موقف أوروبا، أسبانيا، البرتغالية، البرتغال، إيطاليا. أعداؤنا حددوا أن عدوهم الإسلام منذ زمن طويل وحتى الآن ما تغيرت فكرة، رغم أنهم ما تعلموا ما تربوا ما تمدنوا إلى عيد المسلمين. ربما كانش تعرف بيت الخلاء، ما كانش تعرف الحمامات، كانش تعرف الجامعات ولا المدارس، تعلمت على يد المسلمين. فأنا عاوز أقول إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يعني يتحقق صدق كلام ربنا، رغم أن كلام ربنا يحتاج إلى تصديق. لما ربنا قال كده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطعوا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. شوفوا تاريخ الدولة العثمانية، من الذي كان يقف وجهه؟ النمسا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبابا روما، ويكونوا الأحلاف لقتال المسلمين ويسموها الأحلاف المقدسة. في العالم المعاصر سموها النظام العالمي الجديد، لكن الهدف هو هو. والدليل على ذلك قرارات حلف الأطلنطي، ان ايه لابد من مواجهة ما يسمونه بالإرهاب الإسلامي. كيف؟ حركة عسكرية بعد شهر مايو، ما اتخذت القرارات في هولندا والتشاور مع بعض الدول في الشمال الأفريقي، وبدأت الحركة الفعلية. تشكلت القوات وتوجهت على البحر الأحمر والأرض، للهدف منها ايه؟ مواجهة اليقظة الإسلامية، مواجهة حقيقية، بل وضعت ضمن أولوياتها ضرب السودان وضرب إيران. دي ضمن أولوياتها. لذلك قد لا نستغرب إذا سمعنا في الأيام القادمة ضرب للسودان أو القيادة السودانية وتمزيق السودان وإقامة دولة نصرانية. وأسأل الله لا يحدث هذا، ولو حدث هذا فيجب أن تترحموا على أمتكم، فستطبق نماذج البوسنة والهرسك ونماذج الشيشان في كثير من بلاد المسلمين كما أعلن العدو من قبل. فإذا عاوز أقول الحلف الذي تصدى للسلطان محمد الرابع في القرن الحادي عشر الهجري لا فارق بينه وبين ما يسمى بحلف الأطلنطي وتحالفاته المعاصرة، فكل جميع يعتبرون أن الإسلام هو العدو الوحيد لهم. لكن الفرق بين أمتنا بالأمن إنما كنا نجد فيه تحالفات بين أمتنا وبين النمسا مثلا، أو تحالفات بين أمتنا وبين البرتغال أو بين الإنجليز أو روسيا. لا، ده كانت الأمة كلها تقاتل أهل النمسا، تقاتل الروس. ولذلك يقولوا خرج جيش العثمانيين لقتال التحالف الأوروبي الصليبي، ورغم ضعف الدولة فإنها استطاعت أنها يعني تستولي على قلعة اسمها قلعة نهزل شرق فيينا. يعني الفتوحات ظلت والانتصارات مستمرة حتى نهاية القرن الحادي عشر الهجري. أما اليوم أمتنا فهي مستسلمة لمخططات العدو، لا مقاومة على الإطلاق. في عهد الصدر الأعظم محمد كوبريلي اللي هو رئيس الوزراء، حاولت فرنسا التقرب من الدولة العثمانية وتجديد الامتيازات، غير أن الصدر الأعظم محمد كوبريلي اللي هو رئيس الوزراء رفض ذلك. مفيش حاجة اسمها امتيازات. يعني ايه امتيازات؟ يعني انت تعفوا من الجمال، يعني تعفوا من التفتيش، يعني تعفوا من الضرائب لما تستثمرون. الله، ما انتوا بتستثمروا اموالكم في البلد وبتكسبوا، على طب ما تم تخضعوش للضرائب ليه؟ تعفوا ليه؟ ليه ما تفتش الصناديق الدبلوماسيه اللي داخله واللي خارجه؟ يعني ليه كده؟ قال لي طب ليه الحاجات الوارده تعفوا من الجمارك ليه؟ ويعني ايه المفروض انك انت تعفى من التحقيق امام الجهات القضائية العادية ليه؟ الاستثناءات دي ليه؟ فاذا الدولة العثمانية لما طلبت فرنسا تجديد الامتيازات رفض العثمانيون ذلك. فما كان ان فرنسا في عهد لويس الرابع عشر ملك فرنسا ارسلت السفير الفرنسي مع اسطول حربي تهدد احنا عاوزين امتيازات بتاعتنا، لنا مدارسنا الخاص، نقدر نعمل إرساليات التنصير كذا كذا. قالوا لا، ده مش مجال عندنا. فوجهوا جيشا مع السفير الفرنسي، فما كان من الصدر الأعظم اللي رد عليهم احنا نقبل بالتحدي. الامتيازات كانت منحة وليست معاهدة واجبة التنفيذ. مش حاجة اسمها امتيازات ثابتة، لا، دي حاجة مننا احنا ممكن نعطيها ممكن نمنعها. أمام ذلك الصمود تراجعت فرنسا، ولكنها استعملت سياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية حتى جددت لها المعاهدات القديمة وأعادت لها امتيازات حماية بيت المقدس عام 1084 هجري. وهكذا يتضح لنا أن أوروبا الصليبية لا يتوقف عدوانه على العالم الإسلامي إلا إذا كان العالم الإسلامي قويا، وأن أوروبا لا تعرف العهود ولا المواثيق ولا تحرص عليها إلا بمقدار ما يمكنها من حشد جهودها لمعاودة مهاجمة العالم الإسلامي. وصدق الله القائل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن بوفاة الصدر الأعظم أحمد كوبريلي ضعف النظام العثماني مما أغرى به الحل الحلف الصليبي غير المقدس الأوروبي، فهاجمت النمسا بلاد المجر واغتصبت قلعة نورتسل ومدينة بيس ومدينة بودا. معنى هذا ايه؟ ان المجر كانت جزء من الدولة العثمانية، جزء من الدولة العثمانية، دولة الإسلام. النمسا رغم العهود الوثيقة هاجمت الدولة العثمانية واغتصبت بلاد المجر واغتصبت مدينة بيس ومدينة بودا، انهما مدينتان منفصلتان. وغار ملك بولونيا على ولاية البغداد، وغارت سفن البندقية على سواحل المورا واليونان، واحتلت عدة مدن يونانية منها. تذكر كتب التاريخ أن العلماء ورجال الدولة قد اتفقوا على عزل السلطان محمد الرابع لضعفه في مواجهة الغزوة الصليبية. قالوا له برضه أنت رجل إيه؟ رغم أن حركة الجهاد مستمر، لكن لضعفه عزل، ما أصبحش يصلح لتولي أمور الدولة، فعزل عام 1099، وهذا أمر مرتب بالشرع. وتولى مكانه أخوه سليمان الثاني، وبهذا ينتقل عرضنا إلى تاريخ السلطان سليمان خان الثاني الذي تولى عام 1052 هجرية بعد أخيه محمد الرابع. سليمان خان الثاني ولد عام 1052 هجرية وتولى الحكم بعد أخيه محمد الرابع عام 1099 هجرية، واستمر التدهور في كيان الدولة في عهده، خاصة وقد ازدادت شراسة الأعداء على عهده، فاغتصبت النمسا كثيرا من المواقع والمدن، ومنها بلغراد عام 1099 هجرية. يعني بلغراد كانت مدينة إسلامية يؤذن فيها للصلاة خمس مرات واليوم والليل منذ سنة 896 هجري. النمسا هاجمت الدولة العثمانية واغتصبتها، كما اغتصبت البندقية سواحل دلمس اللي هي السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك وبعض المواطن في بلاد اليونان، وتوالت الهزائم على الدولة. ولكن قيد الله رجلا لهذه الفترة هو الصدر الأعظم مصطفى ابن محمد كوبريلي الذي صار على نهج أبيه وسامح. شو بقى هذه المسلمين بيقول عليهم متطرفين أو ناس متعصرين. سمح السلطان سليمان خان الثاني للنصارى في اسطنبول ببناء ما تهدم من كنائس وأحسن إليه، فأحبه الناس حتى إن نصارى المورا ثاروا ضد قيادة نصارى البندقية الكاثوليك وطردوا جيشها من بلادهم، وقالوا إن الناس المسلمين دول أحب إلينا من أهل ملتنا، لأن العدل قد تحقق لنا في ظل هذا الإسلام. هذه شهادة حقيقية من أبناء النصارى على سماحة الإسلام الذي ما نعمت به البشرية، الذي ما نعمت البشرية بنعم الأمن والطمأنينة على الدين والعرض والمال والدم إلا في ظله، لأنه النظام والمنهج الرباني الذي علمهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وانتقل بعد ذلك الحديث إلى مصطفى الثالث الذي تولى الخلافة عام 1106 هجري، وهو ابن السلطان محمد الرابع. وفي عهده بدأ انحسار شمس الحرية عن ديار أوروبا الشرقية بسبب ضعف سلطان العقيدة الإسلامية وضعف روح الجهاد وقسوة الهجمات الصليبية على ديار الدولة العثمانية. وفي عهده كما تروي كتب التاريخ تم توقيع معاهدة كارلوفيتس، وكارلوفيتس مدينة جنوب غرب زغرب على نهر الدانوب عام 1110 هجرية 1699 ميلادية مع روسيا. يبقى وقعت الدولة العثمانية، ودي كان من أخطر المعاهدات التي وقعتها الدولة العثمانية مع روسيا، لمعاهدة كارلوفيتس. وبهذا زاد الخطر الروسي على الدولة الإسلامية، وطبعا بالتالي بدأت البندقية وبولونيا يعني تسعيان لتمزيق أجزاء من الدولة العثمانية. العجيب أن معاهدة كارلوفيتس هذه المعاهدة طبقا لشروطها انسحب العثمانيون من بلاد المجر. يبقى إذن الضغط كان على الدولة العثمانية شديد، انسحبوا من بلاد المجر، بلاد المجر التي كانت جزء من الدولة العثمانية انسحب منها العثمانيون. إقليم ترانسلفانيا انسحب منه العثمانيون وتركوها للنمسا، وبموجبها أيضا انسحب العثمانيون من أزاق وسلموها لروسيا، وانسحبوا من كامينيك لتغتصبها بولونيا، وبوجبها تسلمت البندقية إقليم دلماتيا وقسما من جزيرة المورا. وهذا مؤشر سيء في تاريخ بعض حكام الدولة العثمانية، وهو انسحاب في المعارك تاركين المسلمين بين يدي عدو نزعت من قلبه الشفقة والرحمة. ولعل هذا هو الذي دفع الجنود للثورة على السلطان مصطفى الثاني، فعزلوه في 2 ربيع الآخر عام 1115 هجري. طبعا هذا مؤشر سيء، كل الدولة العثمانية تنسحب أمام الصليبيين، كنها تعقد معاهدات وتتنازل عن هذه البلاد للصليبيين، دي كانت بداية السقوط. دي القضية التي لابد أن ننتبه. طيب، يعني أهل المجر، أهل رومانيا، أهل صربيا، أهل بوسنيا كانوا مسلمين، كان في قطاع نصراني. الدولة العثمانية ماذا فعلت بهم؟ هل قتلتهم؟ احنا قلنا ماذا فعل السلطان محمد الفاتح لما دخل القسطنطينية؟ أحسن إلى أهله، أمنهم على عقائدهم وأموالهم وديارهم. طيب، يبقى ده موقف الدولة الإسلامية دايما، أنها تؤمن أهل الكتاب على دينهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم. فكر السلطان محمد الفاتح قال الناس اللي هربوا عند الغزو لهم الحق أن يرجعوا تاني، واللي مش عاوز يرجع تاني يقدر يبيع الممتلكات بتاعته لهم آمنا مطمئنا. سبحان الله. لكن ماذا فعل الروس؟ ماذا فعل النمساويون؟ ماذا فعل أهل البندقية حينما اغتصبوا هذه الأجزاء من ديار الدولة العثمانية؟ فعلوا بهم الأفعال ما فعلته محاكم التفتيش بالمسلمين. كانوا يطلبون من الناس ارجع عن دينك يلقى يتيب البلد. حتى الذين كانوا يتظاهرون بالعودة عن دينهم ما تركوهم، لأنهم كانوا يلاحظوا أن المسلمين صحيح قد نطقوا بكلمة الكفر بأفواههم لكن قلوبهم مطمئنة، لاحظوا أنهم يلبسون الملابس البيضاء، يهتمون بيوم الجمعة، يهتمون بشهر رمضان، شهر بأعياد. قالوا الناس دول برضو بيطوا قلبهم على الإيمان، لا ما نتركهمش. فكانوا يقتلون المسلمين جماعة واحدة. شوف الفرق بين المعاملتين. هؤلاء أبناء أوروبا الكافرون المشركون حينما يملكون زمام المسلمين لا يقبلون أن يعيش المسلمين في أمن أو أمان في ظل حكمهم. وده الفرق بين المسلمين لما كانوا يحكمون تلك البلاد. أهل أوروبا من بقي منهم على ديني يأمن على ديني وعرضي وأماني، عشان نعرف. وده مش بس أيام الدولة العثمانية، حتى الآن في ظل الحكم الإسلامي أمن الصرب وأمن الروس النمسا وأمن أبناء أوروبا. لكن لما تمكن الصرب ماذا فعلوا وفعلون بالمسلمين؟ فرنسا كان لها امتيازات، كانت مراكبها تتحرك بملء حرياتها في بلاد المسلمين، بس ترفع العلم الفرنساوي جنب العلم العثماني. لكن لما تمكن الفرنسيون من أمتنا احتلوا مصر، احتلوا تونس، الجزائر، المغرب سنة 1830، ماذا فعلوا؟ اقروا التاريخ الأسود، ماذا فعلوا بالمسلمين؟ ماذا فعلوا بالمسلمات الحرائر؟ اقروا حاضر العالم الإسلامي عشان تشوفوا أصدقائكم الأعزاء اللي أعطتوهم ولاءكم وأنتم تترغمون تحت أقدامه. ده تاريخ أسود، لو تقرؤوا ما تقرؤوش تحطوا ايدكم في دين الناس دول، لان جرائمهم لازالت. فرنسا صديقة الحرية لامت امريكا الايام الماضية بتتهمها بانها بتدي اهل البوسنة سلاح عشان تقاتل في البوسنة. فرنسا صديقتكم العزيزة اللي بتسعونها للاهداف بتتهم امريكا بانها بتصعد الحرب في البوسنة والهرسك، لانها اعطت جال المسلمين سلاح وحققوا بعض الانتصارات حول السرايا. فيش حاجة اسمها انا عايز اقول اعداؤنا هم ما تغيروا اهدافهم هم مع الاعتذار. يعني الاغنية كان زمان تقوله ان مش عارف انت زي ما انت وانا اللي بتغير ولا انا. هم اعدائنا هم لكن احنا اللي بنتغير. جعلنا الاعداء اصدقاء وتنكرنا للاصدقاء والاخوان وجعلناهم اعداء لنا. هذه القضية الخطيرة. فانا عايز اقول اقروا التاريخ عشان تعرفوا. يعني لو في العمر بقية اقروا المسلمون تحت الحكم الشيوعي ده محمود شاكر الدروس اللي بدأناها هنا ما كملناهاش. اقروا ماذا فعل الايطاليون باخوانكم في طرابلس الغرب 1911. اقروا شيء رهيب ماذا فعل الانجليز بنا، ماذا فعلوا باخواننا في الهند وباكستان وفي العراق وفي عدن، ماذا فعل ما يسمى بالنظام العالي الجديد باخواننا في العراق وماذا يفعلون يحاصرون اخواننا الان في ليبيا. العالم الاسلامي كله محصور ودابت مش تحت شعار الحرية وسيادة القانون وحقوق الانسان والامم المتحدة ومجلس الامم. فانا عاوز اقول التاريخ اللي يعني عشان اخواننا اللي يعني احنا بنقرأ فقرات. شوف الدولة العثمانية عهدت اوروبا اعطتها عهود امنتها اعطتها حريتها مجرد ما اوروبا تقوى تحس ضعف من المسلمين انزل اضرب على طول. ده اللي بيحصل. دي سياسة استراتيجية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. طيب بعد كده انتقل يعني عايز اقول اللي حصل انه مجرد انسحاب الدولة العثمانية ترك المسلمون في يد الصليبين فعلوا بهم الافاعيل. واستمر التدني في كيان الدولة العثمانية لكن لازم بقى فيها بعض يعني القوة. ننتقل بعد كده الحديث الى احمد الثالث الذي ولد عام 1083 هجرية وتولى الخلافة من 1115 هجرية الى 1143 هجرية. برضو في عهد ظلت راية الجهاد مرفوعة. ما كانش يجرؤ مجرم ان ينحي راية الجهاد. ما كانش يستطيع واحد من حكام الدولة العثمانية اقول لك مثلا في مواجهة النمس، في مواجهة المجر، في مواجهة بابا روما، في مواجهة فرسان القديس يوحنا يقول السلام اختيار مصيري وامام اخوانه المسلمون يقول لك القتال فرض عين. ما كانش يجرؤ واحد يقول كده. وده البلاء اللي احنا الايام دي بنحس ان نغمة الحرب بتصعد ضد السودان والصحافة شغالة يقول لك مش عارف عسر على طرد مرسل فيه كذا. الله يعني السودان يعني من الغباء بالدرجة دي اللي في الظروف دي كمان وترسل طرود فيها حاجات ممنوعة. يعني من ده منطقة شمال يقول لك طرح مصدر جريدة الوطن العربي مش عارف فلان الفلاني سافر الحدة الفلانية والتقى بفلان الفلاني وتم الاتفاق على المؤامرة علشان اشعال الحرب بين ابناء الامة الواحد. حتى كانوا يقول لك اول بيان يقول لك الجماعات الاسلامية تعلن مسؤوليات عن حادث هذه صباب. الدكتور مندور الله يبارك في عمره نشرت جريدة الحقيقة يوم السبت خبر يقول الجماعات الإسلامية غير مسؤولة عن هذا الذي حدث في أديس أبابا. والخبر الذي نشرته وكالة رويتر نقل عن وكالة أخرى بناء على فاكس هو مدسوس عن الجماعات الإسلامية. سبحان الله سبحان الله. يعني القضية إيه؟ هم عاوزين يسعروها ضد الإسلام والمسلمين لكن اللهم اجعل تدميرهم في تدبير. نقول إيه؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الإسلام يبرأ إلى الله عز وجل مما يجد. وكما قلنا اللي حصل في أديس أبابا بيقين كل الكتب والدراسات تقول ان وراء اليهود يد لهم مراكز ثابته في أديس أبابا بل يسيطرون. ده كلام ايه ذكروا الولد اللي يوسي ملمن في كتاب الجواسيس غير المكملين اللي ترجمه فوزي طارق. قال المخابرات اليهوديه تسيطر على أديس أبابا. كلام ده من زمان منشور كلام كثير قيل وثابت. بس القضية أنا عاوز أقول في النهاية اللي أنا عاوز أوصل ليه إن أنا ممكن أجاهد أخي المسلم. لا أخويا المسلم أجاهدوش. لأدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لخبر. أنا أجاهد الكافرين والمنافقين لكن أخي المسلم أقتله عيب حرام شرعا لا يجوز. المسلم يريق دم أخاه المسلم لا يجوز. فأنا عاوز أقول في عهد السلطان أحمد الثالث ظلت راية الجهاد مرفوعة وحركة التحرير مستمرة. الجهاد ضد روسيا الطالبية فقد أعلن الصدر الأعظم بلطجي هي هو اسمه بلطجي عارش بقى اسمه ايه بلطة وجيم جاي جيم بلطجي باشا بلطجي محمد باشا الجهاد ضد روسيا وأنزل بها ضربة كانت يمكن أن تكون قاسمة حينما حاصر المجاهدون العثمانيون قيصر روسيا وخليلته ومعهما 200,000 جندي كادوا يقعون في الأسر. لكن الخيانة تحت فتنة المال والنساء كما تحكي كتب التاريخ دفعت الصدر الأعظم إلى رفع الحصار وخيانة الدولة. هذه ووقع معاهدة فالكذن فلام كاف زاي نون في جماد الآخر عام 1123 هجرية مع الروس. ترتب عليها إخلاء مدينة أزاق للصليبيين الروس، وتعاهد بعدم التدخل في شؤون القزاق. ولهذا السبب فقد عزل السلطان أحمد الثالث الصدر الأعظم بلطجي باشا. يبقى إذا كان ممكن تحسم الدولة العثمانية معركتها ضد روسيا لولا الخيانة بتاعت الصدر الأعظم اللي هو بلطجي باشا. والخيانة جاءت نتيجة إيه؟ النساء والأموال. وده سلاح العدو دايما، النساء والأموال، حتى ده سلاح المخابرات برضه، النساء والأموال. واستأنف العثمانيون جهادهم ضد الروس. طبعا هو في تعليق بسيط على الحادثة بتاعت بلطجي باشا على حالة الضعف التي استمرت تسري في أوصال هذه الدولة، وإلا فكيف استطاع مثل هذا الرجل أن يصل إلى منصب الصدر الأعظم؟ يعني إذا بقى في تسلل إلى كيان الدولة، عناصر دخيلة بدأت تصل إلى منصب رئيس الوزراء. ويسند إليها مهمة قيادة الجيوش ليخون أمته وقبل ذلك إسلامه. وطبعا هذا الخبر يحتاج إلى تصريح، لكن ثابت أنه بلطجي باشا كان وراء الخيانة التي أدت إلى هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا. واستأنف العثمانيون الجهاد ضد روسيا، وتدخلت هولندا وإنجلترا لوقف الحرب حفاظا على مصالحنا. وقعت لذلك معاهدة أدرنة ألف دال راء نون تاء مربوطة عام 1125 هجري، التي بموجبها انسحبت روسيا من المناطق التي تطل على البحر الأسود. ويبدو أن السلطان أحمد الثالث أراد أن تتوقف حركة الجهاد التي استمرت قرونا طويلة لفترة يلتقط فيها الأنفاس، ولكن الجند كانت قد فتنت أحوالهم. وهذا هو الذي يفسر ثورة المجاهدين الانتشارية الذين حيل بينهم وبين مواصلة الجهاد فتمردوا على السلطان وعزلوه ونادوا بابن أخيه محمود الأول سلطانا وخليفة للمسلمين. ولكن ذلك لا يقلل أنه فضل الله ثم السلطان أحمد أمكن استرجاع المورة وقلعة أزاق وفتح عدة ولايات في بلاد العجم. ومن أعماله تجديد الترسانة البحرية لمواصلة بناء وإصلاح الأسطول العسكري والتجاري، وإنشاء المدارس لتربية الجيش المسلم المجاهد، وتأسيس دار طباعة بالأستان. يبقى هذا الرجل حاول أنه هو يعني يهدي شوية عملية الجهاد، فثارت عليه الانتشارية لأنهم كانوا تواقين إلى الجهاد وما يترتب عليه من غنائم ومكاسب. ونادوا بعزله وعزل فعلا، وتولى بعده ابن أخيه محمود الأول. يعني نلاحظ في عهد السلطان يعني برضو ايه حركة الجهاد تتوقف احيانا وتتواصل احيانا، واحيانا تسقط جزء من ديار الاسلام في بلاد المسلمين، واحيانا يسعى المسلمون لاسترداد. يعني هو صراع بين الحق والباطل. في نفس الوقت هذا لم يمنع تجديد الترسانة البحرية، لان الامة كانت عندها تنتج اسطولها البحري التجاري والعسكري، وكمان مدارس لتربية الجيل المسلم وتأسيس دار الطباعة. محمود الأول وتولى بعد ذلك محمود الأول الذي ولد عام 1108 هجرية وتولى حكم الدولة العثمانية 1143 هجرية لغاية 1168 هجري. قال أن هذا الحاكم كان مجاهدا متصفا بالعدل وأميل للمساواة بين الرعية، واتسع نطاق الدولة في عهده، وعاد إليها هيبتها التي كادت أن تفقدها في مواجهة الأعداء. وعلى عهده واصلت روسيا الصليبية عدوانها على شعوب الدولة العثمانية. يعني عاوز أنبه لحتة هنا، إن روسيا لم تكن يتعدى مجالها المنطقة شمال البحر الأسود، يعني لم تكن القوقاز، لم تكن الشيشان، لم تكن أبخازيا، لم تكن أذربيجان في يد الروس، لم تكن تركستان الغربية في يد الروس، ولا تركستان الشرقية في يد الصينيين. كل دي كانت جزء من الممالك الإسلامية. أنا عاوز أقول الدولة روسيا دي اللي احنا سلمنا لها تركستان الغربية وبنعتبر ان الشيشان جزء من روسيا والقوقاز جزء من روسيا، روسيا كانت عبارة عن إمارة نصرانية في موسكو عملت انقلاب عسكري ضد الدولة الإسلامية واغتصبت السلطان وبدأت يعني تجفف منابع الإسلام وبدأت تتوسع فيما حولها. لغاية هذه اللحظة روسيا ما كانش لها وجود لا في البحر الأبيض ولا الأحمر ولا الأسود، ما كانش لها كيان دولي، عبارة عن إمارة صغيرة. بدأت تتوسع متى؟ عارفين معاهدة سايكس بيكو 1916؟ روسيا كانت قد سبقتها بتوسعات، تم الاتفاق عليها في معاهدة سايكس بيكو، وفي مقابلها إنجلترا خدت مصر وخدت فلسطين وخدت العراق وخدت عدن وسلموا لها بالهند، وأخذت إيطاليا طرابلس الغرب، فرنسا أخذت سوريا وأخذت تونس وأخذت الجزائر والمغرب. يعني عاوز أقول يا إخوان إن الفريسة دي لم تقسم إلا عند قبيل ضعف الدولة العثمانية. أنا عاوز أقول ما تسمونها بالدولة العظمى، ما كان في حاجة اسمها دولة عظمى مع الدولة العثمانية، كانش في حاجة اسمها لا أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا دولة عظمى تعالوا البحر، لا. ما بقت هذه الدول الكبرى الصليبية ما بقى له سلطان على بلاد المسلمين إلا لما ضربت الخلافة وضعفت الدولة العثمانية. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن السلطان محمود الأول في هذه الفترة أن يتصدى للعدوان الروسي ووقف الزحف الروسي الصليبي على بلاد المسلمين. وواصل العثمانيون جهادهم لأعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء الأمة في تكفير البشرية، الراغبين في تكفير البشرية بإغلال العبودية. هؤلاء الأعداء هم أهل النمسا الذين أغاروا على البوسنة وصربيا والأفلاق، فتصدى لهم المسلمون وطردوهم إلى ما وراء نهر الدانوب عام 1152. وفي عهد السلطان محمود الأول أمكن بفضل الله تحرير بلغراد لعاصمة الصرب الآن كانت إسلامية، تحرير بلغراد والصرب والأفلاق التي كان بعض الحكام العثمانيون قد أصروا على التخلي عنها للنمسا بمقتضى معاهدة بيسارو فيتش. وفي عهده أمكن المسلمين أن يجبروا روسيا على هدم القلاع العدوانية في ميناء أزاق وعدم تجديدها. أمكنهم أيضا إجبار الروس على التعهد بعدم إنشاء سفن تجارية أو حربية في البحر الأسود. يعني الدولة العثمانية لحظة اغتصبوا بعض ديار الإسلام، أقاموا قلاعا لحماية ما اغتصبوا. نمرة اثنين، أنشأوا سفن حربية جديدة. معاهدة بيسارو فيتش اشترط العثمانيون على الروس القديمة تطلع كلها، العالم العربي محرم عليه أن يحوز السلاح النووي أو الكيميائي أو الجرثومي أو النووي التكتيكي، محرم عليه أن ينتج أسلحة ثقيلة ولا ينتج دبابات ولا، محرم عليه أن يتقدم علميا، مفروض عليه هذا فرضا. يعني عاوز أقول ماذا كانت النتيجة؟ طبعا استجابتنا لهذا أدى بنا إلى هذا الوضع المتفاقم في عالمنا المعاصر. يقول اتفقت دول أوروبا الصليبية كلها مع خلافاتها بعضهم مع بعض على الدولة العثمانية، واتفاقهم على حربها وتقسيمها تحركها في ذلك الروح الصليبية. وقد عرف هذا الاتفاق ضد الإسلام والمسلمين في الكتب الأوروبية باسم المسألة الشرقية، أي مشكلة الدولة العثمانية الواقعة في شرق أوروبا وكيفية إسقاطها وتمزيق ولاياتها. يعني عاوز أقول المؤلف بيقول هنا أنه من أجل لما بس لقوا الروح الجهادية بتنتعش يوم بعد يوم، الدولة العثمانية بتقوى يوم بعد يوم، قرروا قامت تحالفات أوروبية وقالوا احنا لا مجال أمامنا علشان نخلص من الدولة العثمانية والدولة الإسلامية إلا ان احنا نتكاتف يا دول أوروبا في ضرب الخلافة العثمانية وتمزيق العالم الإسلامي. دي اللي بتسمى في كتب التاريخ بالمسألة الشرقية، أي تمزيق دول أوروبا الشرقية بين أبناء أوروبا بعد إسقاط الخلافة العثمانية. وهذا يبين لنا أن أطماع أوروبا والدولة الروسية في ديار العالم الإسلامي أطماع قديمة، وهذا هو الأسلوب الذي يتبعه دولة الإسلام على الأمم المسلمة الآن، أنهم يمنعون من أن يكون لها قوة عسكرية متكاملة، يحدون بينها وبين إنتاج سلاحها، وبين أن يكون لها قوة دائمة في مقابل عدوان أعدائها، مع العلم بأن الأمة الإسلامية لا تستخدم القوة المتاحة إلا في تحرير البشرية من العبودية لغير الله، بينما أعداؤها يستخدمون القوة لتكذيب البشرية بالأخلاق. نشر كتاب حاضر العالم الإسلامي 100 مخطط أوروبي صليب يهودي لتمزيق الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان، ونشرت هذه المخططات في كتاب 100 مخطط لتقسيم تركيا بقلم دي جوفارا، وأحد هذه المخططات ينسب إلى مارينو سانوتو تحت عنوان أحوال الأرض المقدسة، نشر 1315 ميلادية، ويقوم هذا المخطط على إضعاف مصر تجاريا اقتصاديا، فإن ضعفت مصر تجاريا أمكن السيطرة عليها عسكريا، فإن أمكن السيطرة عليها عسكريا أمكن السيطرة على بلاد الشام وخاصة العالم العربي والإسلامي. وده اللي حصل، ما سيطر العالم الغربي على بلادنا إلا بعد أن ضعفت مصر، بعد أن حجمت مصر، بعد أن حيل بين مصر وبين أداء دورها العالمي ودورها الإقليمي والقومي. وكل ده مؤامرة أوروبية، مش وليدة النهاردة ولا امبارح، لا ده من 600 سنة هم يخططون لمصر، من 600 سنة هم يخططون لمصر. أيها الإخوة، ننتقل بعد ذلك بالحديث إلى عثمان الثالث الذي تولى حكم الدولة العثمانية عام 1868 هجرية إلى 1171 هجرية. يذكر عن هذا الحاكم في حاجات بتبقى يعني صفات بارزة في حياة الحاكم، أنه كان يتحسس أحوال متنكرا وحريص على رد المظالم إلى أصحابها. يجي بعد كده ينتقل بالحديث إلى مصطفى الثالث الذي تولى حكم الدولة العثمانية سنة 1171 هجرية، وانتهى حكمه سنة 1187 هجرية، 1171 إلى 1187 هجرية. الذي لقب بشيخ البلد إلى الخروج على الدولة العثمانية عام 1183 هجرية إلى 1770 ميلادية، ففعل وأمر بأن يكتب في اسمه على المنابر. الواد عشان تعرفوا بقى التاريخ، محمد علي بيك الكبير، مش محمد علي باشا، لا أنا بتكلم على محمد علي بيك الكبير. ده احد ولاة الدولة العثمانية، اتصل به الروس، تعذر على روسيا على مواجهة الدولة العثمانية وجها لوجه، زي ما تعذر على امريكا انهم يضربوا العراق وجها لوجه، او دوق كان لابد عالم العرب، فكانت المشكلة بتاع صدام حسين وجوم هم من وراهم علشان يحققوا ما حققوا. فكذلك الروس ما قدروش يواجهوا الدولة العثمانية وجه لوجه، أوروبا مش قادرة تواجه الدولة العثمانية، دولة 600 سنة تقاتل، لجوا إلى إيه؟ إلى بقى إيه؟ يشوف حد من الخونة يساعدهم، فوجدوا هذا أو بغيتهم في محمد علي بيك الكبير الذي كان يتولى حكم مصر من قبل الدولة العثمانية سنة 1183 هجرية المقابل 1770 هجرية. في جزيرة باروس، فاروس او باروس، تم لقاء بين الصليبيين الروس والروسيين من قبل علي بيك الكبير، وتم وضع خطه لضرب الدوله العثمانيه من الداخل. يقول فيها علي بيك الكبير: هو مخلب القط ومعه طاهر العمر والي مدينة عكا من قبل العثمانيين. خلي بالكم من الحادثة دي كانها بتحكي لنا أسلوبا لم يتغير على مدار التاريخ حتى الآن، اللي هو الاعتماد على رؤوس الخيانة الراغبة في الزعامة يأمروهم ويعاونوهم في تدمير كيان الدولة في النجاح. دخل محمد عبد الكبير انت عاوز ايه؟ تبقى خليفة، تبقى حاكم، تملك من الدولة العثمانية. انت بس سألت احنا نضرب من بره وانت تضرب الدولة من الداخل، وبهذا نمزق الدولة العثمانية، تبقى انت راجل حاكم ملء سبع الدنيا بدل ما تبقى والي بسيط من قبل الدولة العثمانية. هذا المجرم وجد بغيته ايضا في حاكم من حكام الدروز اللي هو طاهر بن عمر، اتفق معاه برضه ايه على القيام ضد الدولة العثمانية. وبناء عليه قاد علي زيد الكبير شعب مصر، وهذه بقى قضية خطيرة جدا، لقتال شعب مصر، يقود شعب مصر المسلمة لقتال القوات العثمانية المسلمة في بلاد الشام. ودخل سوريا عنوة في عام 1885، بل انه دخل دمشق وصيدا وحاصر يافا لمسلم. وجاء الوقت الذي اسر فيه علي بن الكبير وتوفي في الاسر، وقتل الخائن الاخر طاهر عمر بعد حصار عكا، وذلك على يد محمد بيك الشهير بأبي الذهب. يبقى عرفت بقى حقيقه التاريخ، محمد علي بن الكبير خائن من ابناء هذه الامه الذين تعاونوا مع الروس الصليبيين لضرب الدوله العثمانيه من الداخل، وتمكين الصليبيين ابناء اوروبا من الدوله الاسلاميه. على الجانب الاخر من الزعماء المسلمين اللي هو الراجل محمد بيك الشهير بأبي الذهب. ايها الاخوه، مره اخرى هذه الحادثه تؤكد خطه جديده لا زالت تطبق لدى اليه الاعداء بعدما عجزوا عن مواجهه الدوله العثمانيه عبر 6 قرون في جبهه وذلك. وهذا هو الذي يفسر، فلجأ الى تشكيل الدوله من الداخل عبر علماء يتسمون، عبر عملاء يتسمون باسماء المسلمين ويظهرون شعائر الاسلام، ولكن قلوبهم وسيوفهم مع اعداء الاسلام ضد امه الاسلام. اين عقيده الولاء والبراء يا شيخ محمد علي؟ اين عقيده الولاء والبراء الاسلاميه التي حددها القران الكريم؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اين انت من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء؟ كيف يعاون علي بن الكبير الروس الارثوذكس ضد المسلمين الموحدين؟ كيف يسمح علي بن الكبير ان يستحل دماء اخوانه العثمانيين؟ دي قضيه محذر منها. لا يحل لمسلم ان يعاون حزب الاطلنطي، لا يعاون امريكا، لا يعاون انجلترا وفرنسا، لا يحل المسلم ان يعاون اليهود في ضرب السودان او في ايران، لا يحل المسلم. واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. دي قضيه لازم نضعها في الصف. وكما قلت قبل كده، لو قدر ان مصر اشتبكت مع السودان معنى هذا الميليشيا خلاص في الجبهه الجنوبيه، اصبح الطريق مفتوحا امام اليهود لتحقيق حلم من النيل الفرات، خاصه وان العراق قد ضربت ومزقت ومحصور، وليبيا محصوره، والجزيره العربيه محصوره، وتكون شايف في مين الولد اللي هو ابن حاتم قصر على طول فتح الخط مع تل ابيب وهاوس يخلي الغاز على طول مباشره. وطبعا بالتالي اللي حصل في قطر هيؤثر على اقتصاد مصر، لانه طبعا بالتالي هيؤثر على دخل قناه السويس وكمان على خط السويد، لانه هيضغط على طول خط مباشره الى تل الى الارض المحتله. فانا عاوز اقول الاحداث تجري في تطوينا، ولكننا يعني لا نستطيع ان نتابعها، مش قادرين حتى ننتبه الى ما يتدبر لنا وما يحدث.
وفي عام 1187 هجرية تولى حكم الدولة العثمانية عبد الحميد الأول. يحكي كتاب التاريخ وفي عهده وعبرت القوات الروسية نهر الطون وهدمت العثمانيين وفرضت عليهم صلحا في مدينة كنارجة عام 1181 هجرية. تم بمقتضاه موافقة الدولة العثمانية على تلخ القرن والصرب من جسد الدولة العثمانية، كما تم تمزيق بعض ديار ولايات الدولة العثمانية من جسد الدولة الأم. من هذه الديار الأفلاق والبغداد وبلاد الكرجي، وبلاد الكرج اللي هي جورجيا اللي هو في شبه جزيرة القوقاز والجزائر. المعاهدة التي وقعها الروس مع الدولة العثمانية تعرف بمعاهدة قينارجة، وقينارجة تقع إلى الجنوب الشرقي من سلستريا في بلغاريا، قد محي وأزيل إلى الأبد. وكل الأضرار والتعديات التي صار الشروع في استعمالها وإجرائها من الطرفين بالآلات الحربية وبغيرها صارت نسيا منسيا إلى الأبد، ولا يجري بعد الآن ولا في وقت ما انتقام، بل صار الصلح برا وبحرا عوضا عن العدوان بوجه لا يعتريه التغيير، بل يراعى ويصان من طرف الهمايون ومن طرف خلفاء الأماجد. كذلك يحفظ ويصان ما جرى تمهيده مع ملكة روسيا، ما جرى تمديده مع ملكة روسيا المشار إليها وحلفائها من الاتفاق الصافية المؤيدة والسالمة من التغيير، وتستمر هذه المواد جارية ومعتمدة بكمال الدقة والاهتمام. انتهت الفقرة. يعني روسيا وقعت مع الدولة العثمانية قالت معاهدة، خلاص ننسى اللي فات كله، لن يكون في عدوان، سوف يكون في سلام ومحبة مودة، وما فيش حد هيقاتل الثاني ولا هيزعل من الثاني ولا هيتربص بالآخر. الكلام ده طبعا في عهد دولة ضعف الدولة العثمانية. مين اللي نفذه؟ الدولة العثمانية في عهد ضعفها. لكن هل روسيا يعني وفت بعهدها؟ ظلت تزحف 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 حتى اغتصبت معظم ديار الإسلام. كان 9 أعشار مساحة الاتحاد السوفيتي ممالك إسلامية. يعني شوفوا بلد لما لو اعتبرناها 10 أقسام روسيا قسم، كونت دولة عظمى 9 الأعشار ممالك إسلامية، اغتصبت ممالك إسلامية. فين العهود والمواثيق؟ وده بعد زين يوم 48 قبل الهود، 49 قبل الهود، و56 قبل قرار مجلس الأمن، و67 قرار مجلس الأمن، و73 وجرى التطبيع. يقول لك السلام اختيار مصير. هل يكتفوا كده؟ لا والله لن يكتفوا بهذا، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. لماذا؟ لأن الذي لما أقرأ وأقول والله لأن العدو قد أبان عن مخططاته. دولة من النيل إلى الفرات امتدت الآن في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، دولة تمتد من القوقاز إلى المحيط الهندي. تقول الكلمة العليا فيها اليوم أمريكا تتصور أنها كلها الكلمة العليا، لكن ده العدو الآن يسعى يستخدم روسيا أو أمريكا، بعدين هيتضربوا في النهاية. روسيا الآن بتتضرب في القوقاز عشان يخلص على قوتها، وهو العالم العربي والإسلامي يتم ضرب القوة الباقية فيه. فين اللي باقي فيه؟ خلاص العدو قال كده في كتاب صدر 82 عن جارودي ملف إسرائيل، قال كده إن اليهود هياخدوا سينا في التسعينات لأن مصر أصبحت جثة هامدة لا مكنهم الله من ذلك. عاوز أقول فين العهود والمواثيق؟ هم يتحدثون عن السلام واستراتيجيتهم الحرب. النهاردة بيقولوا في جريدة الأحرار المنشط الكبير إنه غواصات وصلت إلى منطقة بور السودان. تعمل إيه بقى هناك؟ هل يا ترى؟ ما احنا بنقول مقررات حلف الأطلنطي. والله على هذا المنبر في هذا المسجد في خطبة جمعة تكلمت تفصيلا عن هذا الذي يجري إذا استثنينا ما حدث في هذه الفترة. تقولوا خطة حلف الأطلنطي بعد مايو تحريك القوات العسكرية بتاع حلف الأطلنطي بالاتفاق مع اليهود لضرب السودان وإيران. الكلام ده قلته على المنبر والله على ما أقول شهيد، وقلت كمان إثارة حروب داخلية في بعض البلاد
قلت هتصلوا بمصر وتونس والمصر. هذا الكلام قيل على المنبر قبل كل ده ما يقع، لكن هل الأمة انتبهت؟ لا. لكن المصيبة ان حلف الأطلنطي لا يستطيع مرة اخرى، لا تستطيع الغرب ولا الشرق ان يضرب بلدا اسلاميا وجها لوجه. لازم يتخذ ستارة. ايه الستارة الان؟ مصر. ودي المصيبة، مصر. وكان المستحيل ان يحدث هذا الا في ظل الحملة اللي حصل في اديس ابابا والحملة الاعلامية المواكبة له. يدفع الثمن شباب هذه الام، شباب هذه الام اللي بيضيع ببلاش، لا طال جنة ولا طال دنيا، لا دنيا ولا اخر. يعني لما المصري قاتل السوداني او السوداني قاتل المصري منين هيخش الجنة ازاي؟ ولا بقى لما المسلم يقاتل المسلم يخش الجنة منين بقى؟ في سبيل ايه قاتل؟ في سبيل كلينتون ورابين؟ في سبيل اطماع حلف الاطلنطي؟ ولا في سبيل الله؟ رسول سوري الرجل يقاتل شجاعة وحمية، ايهما في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هل لما يقاتل يحصل قتال علشان اقامة دولة نصرانية في جنوب السودان ده في سبيل الله؟ هل لتمكين حلف الاطلنطي من القرن الافريقي ده في سبيل الله؟ مش ممكن. فلذلك رسول الله عز وجل يجنب الامة الزلل. وان كانت الاحداث وما يجري الان عبر وكالات الانباء قد نفاجئ باحداث، لذلك يا ويلكم بين يدي الله عز وجل حينما تحاسبون بين يدي الله، كيف يجري كل هذا وانتم على قيد الحياة؟ كيف يجري هذا وانتم على قيد الحياة؟ اين انتم من الامر معروف عن المنكر؟ اين انتم من التواصي بالحق والتواصي الصبر؟ اين انتم من توجيه النصيحة؟ لازم المفروض يعني لو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولا تركوا ما شأنهم لهلكوا جميعا. والكلام ده قلته اكثر من مرة، قلت يا جماعة لا يجوز للمسلم ان يقاتل المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. تنظر لاخيك المسلم بين احترام احتقار، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ايه المبرر بقى؟ كيف ايه هيكون مبررنا بين يدي الله عز وجل؟ فلله بد ان يجي عشان الامة تمتحن، لازم تغربل. يريد ان لا يجعل الله لا حق الله سبحانه لها حظا في الخير، لازم تمحص. امتحن الناس المسلمون في تركستان الشرقية والغربية دينهم 150 سنة، وفي القوقازة دينهم 150 سنة، وفي البوسنة دينهم 150 سنة يمتحنون، وما زالوا، وفي الشيشان يمتحنون، وعلى أرض فلسطين يمتحنون، وعلى أرض العراق برضه يمتحنون وما زالوا. لازم الشعوب العربية دي كجزء من العالم الإسلامي تمتحن. كيف تمتحن؟ والله سبحان الذي يدري، لكن ربنا ينجي الأمة مما يدبر لها. لكن على كل حال يكفي تصريحات رابين وبيريز وشامير عشان تدركوا حجم ما يراد لكم، انهم يعتبرون الإسلام عدوهم الأول. كلايس اعتبر الإسلام عدوه الأول، يلتسن الإسلام عدوه الأول، أمريكا تعتبر الإسلام عدوه الأول. أظن يعني ربنا قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم، فلا تصدقوا شعارات السلام ولا تصدقون شعارات التنمية وحماية سيادة القانون والديمقراطية. فكل اللي بيجري ده كما قلت الهدف منه الإعداد بقدر قدر ممكن من الضوضاء ريثما العدو، يتم استعدادته لضرب الأمة الضربات القاضية لمكنه الله من ذلك. والسؤال يعني بيقول أين العهود والمواثيق في حياة أوروبا روسيا وغيرها؟ ليس أدل على ذلك من موقف روسيا أثناء حكم كاترين من الدولة الإسلامية وموقفها بعد الثورة البلشفية من العالم الإسلامي، وكيف أنها غررت بالأمة المسلمة في تركستان الغربية وسيبيريا وقفقاسيا، وكيف أبادوا وشردوا وقتلوا على الأقل 34 مليون مسلم، وما زال الروس الشيوعيون يقتلون المسلمين نساء وأطفالا وشيوخا وينتهكون أعراض المسلمات الحرائر في طاجكستان وأبخازيا، بل إنهم يعاونون الصرب الأرثوذكس لتصفية المسلمين على أرض البوسنة والهرسك وتفريغها من الوجود الإسلامي. وحتى يساندون في المؤتمرات الدولية. من للمسلمين في الصرب وفي البوسنة والهرسك؟ هذا الصرب بيساند بيساندهم الروس، بيساندهم الأمريكان. من لإخوانكم المسلمين في البوسنة والهرسك؟ من لإخوانكم في الشاشان؟ شفتوا أثناء المفاوضات كان القتل الأسرة مسلمة، أطفالها، نساءها، شيوخها، قتلهم الروس أثناء المفاوضات. والغدر موجود، ناس ما يعرفون الوفاء بالعهود. فذلك ربنا قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قلبوا التاريخ، هو هذا التاريخ من أوله إلى آخره 13 قرن من الزمان. أعداؤنا هم ما تغيروش، أهدافهم هي ما تغيرتش، لا عهود لهم ولا مواثيق، انهم يعتبرون الاسلام عدوهم الاول. لكن احنا اللي حصل لنا ايه؟ هل بنعتبر عدونا هو؟ مش ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ هل بنسمع كلام ربنا؟ ابدا ابدا ما بنعتبرش بكلام ربنا. احنا اتخذنا اعداء الاسلام واعداء امتنا اصدقاء، نواليهم وندعمهم وننفذ مخططاتهم. ليه؟ بل وانشغلنا بعضنا البعض داخل الوطن الواحد، أبناء الأمة يقتل بعضهم بعض، حقد شديد بين الحاكم والمحكوم، بين أبناء الرعية. ليه بيحصل ده؟ إيه السبب؟ زي ما قال الشيخ وذكرنا السنن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا سبحانه لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أيوة نعم، ربنا جعل علينا، لم نحرر الولاء والبراء، وقعنا في المعاصي، استهنا بالسلوكيات بالأخلاقيات بالمعاملات بالحلال والحرام، استهنا بكل الحاجات دي. فكانت النتيجة ايه؟ ربنا زمان كان يسمع يقول لك سعد بن أبي قاص مستجاب الدعوة، فلان مستجاب الدعوة، يدعو ربنا ما ينزلش ايده الا الدعوة السجاب. احنا ما لا ندعو وما لا نستغيث، والاستجابة مش شايف، يعني ربنا قادر قادر يستجيب، لكن احنا لسنا اهل لن نصر ربنا ولا اهل حتى ان يتحقق لنا الامن والطمأنينة. لسنا اهل لنعمة الامن والطمأنينة، لسنا اهل لشريعة الاسلام ان تطبق فينا او ان يقوم فينا حكم الله. احنا لسه ما تربناش، لسه عاوزين نتربى. والتربية المحاضرات كثرت والدروس كثرت، سبحان الله ما كان انساج الدروس تعقد، ورغم قلة العلماء لكن الحمد لله مغطيني الساحة، والكسر بيغطي الساحة، لكن الاستفادة قليلة، الاستفادة قليلة، التغيير في النور، لكن المادة الخام موجودة. ولذلك نتصور الأحداث القادمة ستربي الأمة، الابتلاءات ستتربى عليها الأمة وبها الأمة، ستفرز الجيل المجاهد. لكن زي ما حصل في البوسنة والهرسك وزي ما حصل على أرض فلسطين. ليه؟ لأن في أخلاط في البدن يعني لا يذهبها ولا يحللها النار الهادئة، فالأخلاط لازم عاوزة نار شديدة تحللها، زي الأخلاط اللي في الذهب والحديد عاوزة نار شديدة. فكذلك الأخلاط في نفوس المسلمين، المادة الخام موجودة والمسلمين موجودين والصحوة الإسلامية جيدة، لكن لابد من ذلك. هل أعددتم أنفسكم لمواجهة الابتلاءات في المرحلة القادمة؟ لن ينتصر أعداؤنا، هي معارك سجال، كر وفر، نصر وهديمة. أن ربنا لا يمكن أن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن الكافرين هم القرباج الذي يربي به رب العالمين الأمة المسلمة بربها لغاية ما تتمحص ويتصفى الصف ويطلع يفرض الصفوة، بهم يحدث التحول إن شاء الله. فذلك احنا كل اللي بنقوله يا أخوانا انتبهوا احذروا، المرحلة القادمة من أخطر الأيام في حياة الأمة، أحداث جسام تقبل عليها الأمة، مش من باب التخويف، من باب التحذير، على أن الواحد حتى لا إذا مات يموت على إيه؟ حتى إذا باغته العدو بليل أو نهار، عدو داخل ولا غير، هيموت على إيه؟ لازم باخد يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لذلك أنا عاوز أقول إن الروس وأبناء أوروبا وحلف الأطلنطي الأسبان البرتغالي إنجلترا وفرنسا، هذا هو التاريخ يبين لكم أنه لا عهود لهم ولا ماضي، يكرهون الإسلام والمسلمين، أطماعهم لا تتوقف في العالم الإسلامي. واحد بيسألني سؤال بيقول لي ما مين قال ان اوروبا فرضت علينا التخلف والجهل؟ اقول له يا ابني ارجع لمقررات كامبل بانرمان رئيس وزراء بريطانيا التي عقدت في لندن، كان في مؤتمر عقد في لندن، حضرت دول اوروبا وصدرت عنه مقررات عرفت بمقررات كامبل بانرمان سنة 1907، نشرها الدكتور محمد كمال بيسوقي في كتاب السياسة الدولية وفلسطين، قال فيها كده من ضمن مقررات اوروبا فرض التخلف والجهل على العالم العربي، حرمان الامة من التقدم التقني، انها لا تلج الى علوم العصر. لمقررات اوروبية نعم، وذلك مجرد ان مصر تحاول انها تحصل عليه ممنوع، لا يسمح له، او العالم العربي والاسلام اشتري نعم ادفع نجيب لك. وكمان ايه الخبراء هم اللي علموك ويرفقوك، وبالتالي قطع السلاح والغيار من عندهم، يعني معنى هذا ممكن يمنع عنك قطع الغيار، يوقف التدريب، وبعدين اسرار التقنية اللي عندك ياخدها ويديها لعدوك، يبقى يعني ممكن تبطل في يدك في اي لحظة من اللحظات. انا عاوز اقول اذا العدو زي ده، انا عاوز اقول وان كان مكروها لتزول منه الجبال، فهناك حقدهم على الاسلام لا يتغير. واحد يقول يا شيخ ما تقولش الكلام ده، اقول له يا ابني هذه هي صفحات التاريخ، اذا كان في حاجة عندك غير كده فتهنى، احنا مستعدين نخضعها للمناقشة وللعرض في ضوء احلامنا. الاخطر من المعاهدة التي وقعت بين العثمانيين في عبد الحميد الاول وتسمى بعاهدة كينارجا، اخطر ما حدث فيها ان دولة الخلافة العثمانية سمحت للكفار الروس بعهود الضحف، سمحت الدولة العثمانية للروس بحرية الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأسود وحرية التجارة في كل موانئ الدولة العثمانية. أبدى عهد السلطان عبد الحميد الأول ما كانش يجرؤ الكفار الروس ان يدخلوا البحر الأبيض، ليه؟ ولا البحر الأسود والبحر الأحمر، لأن الدولة العثمانية كانت تعتبر البحر الأسود والبحر الأحمر والبحر الأبيض بحار إسلامية لا يجوز لمراكب العدو الأجنبي أن تتواجد فيها. شوف النهاردة مين اللي ليه السيطرة على البحر الأبيض والأحمر والأسود؟ من؟ السلطان الإسلامي. صح النوم يا إخواننا، صح النوم يا إخواننا، الأمة لن تفرق إلا على كارثة، زي ما قال الدكتور عبد المرزوق عبد الصبور مرزوق في مؤتمر، الأمة هذه لن تفرق إلا على كارثة مروعة. أسطول الغرب والشرق والبطل، أين نحن؟ هيمنة، اقروا كتاب الجواسيس غير الكاملين بتاع يوسي ملمن اللي ترجمه فوزي طايب، تعاون كامل بين المخابرات اليهودية والأمريكية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، تعاون كامل، بل إن المخابرات الأجنبية كانت تعاون الموساد في تغطية مواقفه، وزرعوا جواسيس في كل مكان، منهم الجواسيس اللي زرعوهم في بلدنا سنة 54 وقاموا بعربية عملية سوزانا، ويعاونهم بعض الحكام، وذكر الكتاب ده، الكلام ده نقلة من كتاب الجواسيس غير كاملين. الملك الحسن السادس، الملك الحسن بتاع المخابرات اليهودية المسلمة، صوروا بأنهم يبقوا جهاز مخابرات دولة عربية ينشئوا اليهود في مقابل رأس بن بركة أحد المعارضين للملك الحسن، نميري ساعد اليهود الفلاشة الانتقال من أثيوبيا إلى إسرائيل عبر السودان، في مقابل هذا حولوا له كما تقول الكتاب، الكتاب اللي بيقول كده 60 مليون دولار لحساباته قادة السودان، اللي بيطلع على التلفزيون اللي من اللي فاتوا عامل ابو عرام ويتكلم على الوطنية وعن سبحان الله والملك الحسين، اقروا عن علاقته بالموساد، ده سبحان الله، الكلام ده اقروا في كتاب مذكرات موشا ديان، ايبقى السيف الحكم، موشا ديان مذكراته ايبقى السيف الحكم ولعبة الامم وعبد الناصر، وده الكلام اللي قاله هيكل يوم 29/10/94 في جريدة الاهرام. انا بكرر وكرر عشان اقيم الحجة عليكم وعلى الناس، عشان الناس بتقعد حتى المسؤولين على الأرض يقروا قضية المسرح الأحداث لما تحصل جريمة لا يهتم رجل الأمن بمسرح الجريمة لازم يشوف ما وراء مسرح الجريمة يقرأ التاريخ من الذي يمكن أن يدبر هذا من هو العدو ومن هو الصديق لكن إذا اختلطت الأوراق مش عارف من عدوك من صديق هزاي تحكم هتجد عدوك اللي لا السلطان عليه على طول هيبعدك عن الجريمة هيبعدك عنه خاصة وكل كامل نشر الأحداث بتاعة أديس أبابا لأن سبحان الذي نجى المفروض يعني الأمة من هذا الموقف ممكن يحصل أضرار ضخمة لو نجح العدو في مخطط أول من أذاع الخبر زعت الأبي الحوار اللي جرى بين الرئيس والناس قبل ما ينزل يعمل الضرر أذاعته سامي أمين أول من أعلن الخبر أن الأصولية الإسلامية وراءه رفيق في سامي أمين وبدأت الإذاعات العالمية تتناقل خبر الأصولية الإسلامية رغم أنه لم يثبت ده تحقيق ودست الخبر أن الجماعة الإسلامية تعلن الخبر والله أنا أول ما سمعت الخبر قلت بس ده مدسوس عليهم عبري وكلاء الأمن يعني كأني خطة متفق عليها إيه الخطة؟ اعمل العملية ويلا ولد قول الإسلام والجماعات الإسلامية فمن الشعر ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول سبحان الله إذا أنا عاوز أقول أعداؤنا وده اللي قالوا كما قلت هيك 23/10/94 في جيل الأهرام صفحة 5 قال هناك اختراق شبه كامل لغالب بلاد العالم العربي اختراق أمني وسياسي واقتصادي قال كده وقال الذين يتخذون القرار مش الناس اللي على المسرح دول طب كلام انتوا رجال الامن قريتوا الكلام ده ده كتب محمد هيكل في مصر في جريدة الاهرام كمان اشير ثاني كمان على رجال ايرو ما كتبه الولد اللي اسمه فيكتور استروفيسكي كتابه بعين الخداع والجانب الاخر من الخداع نشر في جريدة الاهرام عنهم تقريرين يوم 25/1/95 ويوم 28/1/95 25/1/95 في جريدة الأهرام مصطفى سان عنده كله إذا عدوانا المشكلة أنا فالراجل بيقول اللي بينفذوا أمامكم ليسوا هؤلاء الذين يتخذون القرارات والتفكير في من يتخذ القرارات يصيب الإنسان بحالة من الفزع والشك ده الكلام اللي قاله فأنا عاوز أقول من أجل هذا الدولة العثمانية كان في البداية ممنوع التغلغل في البحر الابيض ولا الاحمر ولا الاسود ممنوع التغلغل في داخل الدولة في اجهزتها المختلفة ان تدرك ان اعداء الاسلام لا ايمان لهم ولا عدل مع الضعف بدأ السماح للعدو بالتغلغل في كيان الدولة حرية الملاحة في البحر المتوسط والبحر الاسود بل والان كم من ذلك سمحت الدولة العثمانية بناء كنيسة في ضاحية بيرة باستنبول مع ان اصلا ممنوع اقامة المزيد من الكنائس جيم حق الروس في حماية النصارى من رعاية الدولة العثمانية التابعين للمذهب الأرثوذكس سبحان الله هو النصارى الأرثوذكس حسوا بالأمن إلا في ظل الدولة العثمانية طب ليه نسمح الدولة حالة الضحف بقى أوروبا بقى لازم تدخل بحجة إيه حجة وده اللي هنستعمله في العالم الإسلامي حماية الأقليات غير المسلم اللي يقول لك أنا أحمي الأنجيليين واللي يقول لك انا عاوز احمي الكاثوليك واللي يقول لك انا احمي البوذي ده اللي حصل بعد الحرب العالميه فرنسا قالت انا احمي الكاثوليك في 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 سوريا روسيا قالت وانا احمي النصارى الارثوذكس لابد ان اتدخل لحمايتهم وبعضهم قالت اتدخل انجلترا قالت لحمايه البروتستانت والانجيليين الدوله في حاله ضعفها سلمت ودي كان بقى يعني مسمار في نعش الدوله هو اهل الاديان حسوا بالامن اللي في ظل الاسلام الله طب ما تشوفوا التاريخ اول حاجه رب العالمين قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت بروهم وتقسطوا اليهم من الله والمقسطين اول ما كان النصارى في مصر على سبيل المثال غير مسموح لهم ببناء كنائس او ان يتعبدوا الى ربهم على ارض مصر فهربوا للجبال كانوا يعيشون زي العبيد وشعب مصر كله كان عبيد في ظل الحكم الروماني كانش فيه ده حرية دينية الدولة الرومانية نظرت إلى عيسى عليه السلام مش صاحب رسالة أوروبا أوروبا اللي بسموها الروم نظرت إلى عيسى أنه ثائر متمرد يستحق القتل فصدروا أمرهم إلى اليهود اقتلوه وخرج اليهود بقتل عيسى عليه السلام ولكن شبه له. لكن من الذي أصدر أمرا بقتل أبناء أوروبا؟ أصدروا أمرا بقتل عيسى، وكان الروم أبناء أوروبا يطاردون الدعوة، منهم الولد نيرون كان يأخذ النصارى ويحطهم يطلي جسمهم بالنيران ويربطهم على العواميس بتاعة روما عشان يظلوا يشتعلون عشان ينوروا شوارع روما. كانوا احيانا يحطوهم في جلود الحيوانات ويلقوها الى الكلاب عشان تنهش. كانوا يأتون بالنصارى اللي مرضاش يقدم البخور للأباطرة وتماثيل الأباطرة، كان يحطوا في ايده البخور ويرموه في المذبح في النيران. هذه معاملة اوروبا للنصارى. متى امنوا؟ في ظل محمد وصحبه بس. مش ده التاريخ؟ هذا التاريخ. يعني اوروبا ما كانت لا تحترم دين ولا ملة ولا نصرانية ولا اسلام. من الذي اعاد للانسان كرامته؟ من الذي اعاد لكل صاحب ملة يعني امنه وطمأنينة؟ الاسلام. في ظل عمر بن العاص سمح لهم، خرجوا بنوا باشروا دينهم، امنوا على تجارتهم واموالهم، ظلوا كذلك 13 قرن من السنة، وظلوا امنين طيلة عهد الخلفاء الراشدين بني امية العباس آل عثمان. بعد كده قالوا بس احنا لازم نظهر قدام العالم، احنا لما بنحارب العالم الاسلامي ده بنحاربه ليه؟ اصل الاقليات غير الاسلامية بتعاني في ظل الحكم الاسلامي، يعملوا فتن طائفية. وده بدأ هتشوف بعد شوية منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فتن طائفية زي ما حصل في بلغاريا وفي المجر، وبعدين يطلبون من السلطان وقف العالم، انتم هم اللي دبروا المذابح، وبعدين يقولوا ايه؟ وقفوا المذابح. طيب وقف بعد كده ايه؟ التدخل. ايه؟ اصلك انت ما استطعش انك انت توقف الفتن الطائفية وتحمي النصارى. طب عاوزين ايه؟ فصل بلاد اليونان عن جهة الدولة العثمانية تبقى دولة مستقلة، دولة نصرانية مستقلة. فصل بلغاريا تبقى دولة رومانية مستقلة. فصل المجر. يعني اذا الاستراتيجية هي ما تغيرتش رغم إثارة الفتنة بين النصارى والمسلمين. وفتنة بقى ايه؟ يبقى يجب فيها تقتيل وتذبيح. ومن الذي كان يعطي السلاح للأقليات؟ روسيا، انجلترا، فرنسا. اقروا التاريخ عشان تعرفوا، اقروا التاريخ عشان تعرفوا اللي كان بيحصل. الدولة العثمانية الدولة الإسلامية مختار عليها، هم اللي دخلوا السلاح للأقليات غير الإسلامية، هم اللي يشعلوا الحروب بين النصارى والمسلمين، وبعد كده يجري التدخل لحماية النصارى، بالتالي بيعمل ايه؟ يروح مزق الدولة وعمل تفتيت للدولة الإسلامية. وهكذا الإمبراطورية العثمانية اللي امتدت من المحيط للمحيط وكانت بين سبع دنيا وبصرها تفتتت حتة حتة بهذا السلاح. وده اللي بيحصل في السودان. حزب التجمع النصراني الصليبي اللي بيرفع شعار الإسلام العلماني عمل مؤتمر في أسمرة وقرر إقامة دولة نصرانية في الجنوب، والنوبيون دولة نوبية في الشمال. يبقى معنى هذا تمزيق السودان إلى دولة السودان. أوروبا لا تستطيع أن تقام بهذا إلا تحت ستار من أبناء المسلمين. فهل يا ترى سنستخدم كستار مخلب قصد لتمزيق كيان الإسلام السوداني؟ يا لطيف يا رب، كل واحد ما يبتكر دي يقول يا رب الطف. ولو حدث هذا والله سنتعرض لعقوبة من الله، سبحان من يدري كم سيكون حجمها. ايها الاخوة، كلمة اخيرة، الدولة العثمانية في عهود ضعفها على عهد عبد الحميد الاول بدأت تتنازل تنازلات ادت في النهاية، هي كانت حكام يريدون السلامة، قال لك حسابنا سنوات طويلة جهاد وفتاعية، خلاص كفاية بقى استريح شوية. ماذا ترتب عليها؟ انه كل يوم ضاعت جزء من ارض الاسلام، جزء يعني على اخطر شيء تنكيس غاية الجهاد. لكن ابو بكر الصديق قال ما ترك قوم الجهاد الا ضربهم الله بالدنيا، الا ضربهم الا تنبير يعذبكم عذبا. فاخطر شيء تنكيس غاية الجهاد. ما مدى في عمر الحكام العثماني، ما مدى في سلطانهم، ولكن ترتب عليه ايه؟ تمزيق كيان الدولة وتسلط الصليبيين أبناء أوروبا على الدولة الإسلامية. بعض الأسئلة وبعدين نختم لقائنا هذه الليلة. في أسئلة في الموضوع؟ أي أسئلة في الموضوع؟
اطلعت على التاريخ المقرر على الثانوية العامة ولهذا التاريخ يعني اطلعت السنوات الماضية وكتبنا الغزو الفكري في المناهج الدراسية وتناولنا ما حدث في كتب التاريخ وأدعوكم إلى قراءتها. الغزو الفكري في المناهج الدراسية دعوة لإنقاذ التعليم، لكن ما عرفش بالنسبة للكتب الجديدة حسبنا أن احنا وضعنا أقدام الأمة، قلنا أن هنالك مؤامرة على التعليم على تاريخ هذه الأمة وشرحنا هذا الكلام. هل يعني حد اهتم؟ والله أنا حد اهتم، والتطوير بين التاريخ بين الحقيقة والتطوير كل كتب التعليم دي لم ينتهي وقتها، لأن الغزوة مش غزوة عسكرية بس، ده غزوة عسكرية وغزوة فكرية وغزوة اقتصادية وغزوة اجتماعية. يعني العدو بيضربنا في كل الجبهات واحنا بنعمل ايه؟ بنغني ونرقص نحرش في القوات. كيف خلاص في مصالحات بين الشيشان وروسيا اما انا كمؤامرة؟ طبعا خلي بالكم يا شباب، العدو اعداؤنا لا يلجؤون الى سلاح المفاوضات الا لما ينكسروا، ويلجأ الى سلاح المفاوضات ريثما يتمكن من الاعداد لضربك ضربة مباغتة. اجروا التاريخ تبقوا كله كده، الروس يصالحوا، النمساويين يصالحوا، المجر يصالحوا الدولة العثمانية، قولوا خلاص والعهود والمواثيق مش هنتقاتل مش هنتنا خلاص انتهينا بقينا اصحاب واصدقاء، اول ما يقوى تروح تكون حلم صليبي اضرب الدولة. فالعدو لا يعرف العهود والمواثيق، صدق ربنا قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم، تعلموا الروس لا ايمان لهم، اجروا تاريخهم الاسود في حاضر العالم الاسلامي والاسلام في وجه الزحم الاحمر بتاع الشيخ محمد الغزالي والمسلمون تحت الحكم الشيوعي بتاع الدكتور محمود شاكر، وتاريخ دراسة عشان تعرف دول ما لهمش ايمان. فاللي حصل ايه اللي كسرهم واجبرهم على الجيوش؟ روسيا انفقت على حربها في الشيشان في السبع اشهر اللي فاتوا ضعف ما انفقوه في افغانستان في 10 سنين. مرة اخرى انفقوا على حربهم في الشيشان في السبع اشهر ضعف ما انفقوه في افغانستان في شهرين. نمرة اثنين، لم يستطيعوا كسر شوكة المجاهدين الشيشان رغم قلة عددهم 800,000 في مقابل 184 مليون، مش كده وبس، واستخدموا مع الشيشان كافة الأسلحة المحرمة دوليا، كافة الأسلحة المحرمة دوليا. فين حقوق الإنسان؟ فين الديمقراطية؟ فين النظام العالمي الجديد؟ فين يا جماعة قلنا يلي بتكلوا الكلام؟ أيها المغفلون استيقظوا، أيها المغفلون استيقظوا. فين هنا؟ يستخدمون كل الأسلحة المحرمة دوليا زي ما استخدم الصرب الغازات السامة في سراييفو، محدش اتكلم محدش اتحرك. رغم هذا الولد بقى سيف شامل بيه، وانا فاكرين انا كلمتكم عن الامام شامل اللي كان تصدى اللي قدم ولده جمال الدين، تفاكرين في حرب الروس سنة 1862 عنده ولد 12 سنة قدمه رهينة للروس فغدروا به وقتل ولده وامه واخته وظل صامدا في قلب المعركة. ناس انا استغربت يعني الشيشان عندهم وفاء حتى للمسميات والاسماء. الاجيال الجديدة سمت شامل، انا فوجئت شامل بيذكرنا بالامام شامل اللي كان يعني. هذا الولد العملية اللي قام بها وكالات الانباء تناقلت الخبر كيف كان قمة في الأدب والتسامح مع الروس، واحدة روسية قالت لهم دول ما قتلوش كل الروس اللي قتلوا الرهائن نتيجة هجومكم الفاشل عليهم، لكن الناس كانوا يقيموا في فدنا كانوا يؤثرون في لقمة الطعام وشربة الماء. أعطى صورة حية للإسلام، قمة في التقدم وفي الحضارة. ده شهادة مين؟ الروس اللي كانوا في قبضة الشيشان. الناس دول لم يسيئوا لان عملونا معاقبين، وكانت العمليه تحصل وخرج برا سالما وفرض
على روسيا وقف القتال. الله أكبر، الله أكبر، فرض وقف القتال. بعدين روسيا اليومين اللي فاتوا بدأت تنقض العهد، بس خلي بالك هما بيفاوضوا وإيدهم على الزناد ماشي نايمين. لذلك يقولوا أبطلوا 11 عملية قبل الروس، يعني إذا الروس غدارين بيفاوضوا وبيحاول يضرب الولد. بعدين قال التصريح، روسيا قالت لن نقبل وقف النار المطلق ولن ننسحب من الشيشان ولن ولن. فرد عليهم يوسف شامل بيزيف قال كلمة كده، قال والله شوف يا روسيا هتوقف القتال وتدينا استقلالنا خير وبركة، ما كانش كده نص كيلو يورانيوم يمحو موسكو من الوجود. الله أكبر، عيال عندهم كلش عم نص كيلو يورانيوم يمحو موسكو من الوجود. لذلك النهارده انا قريت في صفحة الاهرام روسيا مجبرة الان انها تجلس معهم على وزارة المفاوضات. يا اخواتنا لا وجود في هذا العالم للضعفاء، لا وجود لمن عطلوا فريضة الجهاد، لا وجود لمن قبلوا ان تنتهك اعراضهم ومقدساتهم. هم واقفين يغنوا يقولوا السلام اختيار مصير يا اخوة الاسلام. فعشان كده عاوز اقول الشيشان ما تخافوش عليهم، لكن السؤال اللي اطرحه اين انتم من اخوانكم في الشيشان؟ ماذا قدمتم؟ فين دعمكم لاخوانكم في الشيشان؟ فين دعمكم لاخوانكم في البوسنة والهرسك؟ فين دعمكم لاخوانكم على ارض فلسطين؟ فين دعمكم لمن يقتلون في قامة في سبيل اقامة هذا الدين؟ هل انتم فعلا على مستوى الاحداث؟ فين الولاء؟ فين النصرة؟ فين الحب؟ فين الدعم؟ فين المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ فين المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ تبس تسألني عشان تشوف كيف تمد يدك. والإغاثة ذات المرضى رغم لشبابها في السجون والمعتقلات بتتقبل التبرعات وبتوجهها لأصحابها. مش عاوز دول تحسس هتجد في الساحة من يذهب لإخوانك بهذه التبرعات، لكن واقفين نتفرج بس وقاعدين حضرتك حاطط رجل على رجل وتسأل الأسئلة ويا سلام تمام الشاشان 100% كده. طب وانت بين ربك هتقول له ايه؟ اخوانك ان البوسنة والهرسك جريته في جريده الاهرام الاسبوع اللي فات رجل مات جوعا وجنبه طفل مات جوعا في البوسنة من الجوع وكتب رسالة كده وسابها، قال فيها ايه؟ قال فيها اثرت ان اموت جوعا من ان اتسول رغيف الخبز. اخوانكم يموتون من الجوع، يموتون جوعا في ظل الديمقراطيات، في ظل الحريات، في ظل ايه؟ في ظل ايه بس؟ ايه بس؟ فين بس؟ ما قطعت جهيزة قول كل خطيبي واضح تمام الان انه اي شيء مطلوب ان يموت المسلمون، ان يختفوا من على الخريطة، ان يكون له وجود. لكن الصرب لا، الروس لا، الامريكان لا، اليهود لا، اعداء الاسلام لا. طبيعي انا عاوز اقول يا اخواننا كل ده برضو في النهاية من المسؤول عنه؟ انتم، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. وامكر لنا وتمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا كشاكرين متذاكرين لك توابين اوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واستر سخيمة قلوبنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من زوال، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا واخواتنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الاسلام، ونستغيث بك لاخواننا واخواتنا الذين يجاهدون على ارض فلسطين وعلى ارض البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من ديار الاسلام. نستغيث بك فاغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتولى امرهم، تقبل شهداءهم، فك اسراهم، كف ايدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم، واجرهم في مصيبتهم خيرا وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. ربنا انهم مغلوبون فانتصر، ربنا انهم مغلوبون فانتصر، ربنا انهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب انهم مؤمنون. اللهم انا نستغيث بك للشيخ وجد غنيم، الشيخ نبيل عطيه، والشيخ محمد عبد المنعم، ونستغيث بك للشيخ احمد ياسين واخوانه على ارض فلسطين المحتله، الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، الشيخ سفر الحوالي، سليمان بن فهد العوده، وعاد القرني، والشيخ بشر البشر، وغيرهم من رجالات الاسلام. اللهم فرج كربهم، تولى امرهم، فك اسراهم،
فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، كف أيدي الظالمين عنهم، ولا تحرمهم من الدعوة إلى الله يا رب العالمين. اللهم حنن عليهم قلوب خلقك يا رب العالمين، اللهم حنن عليهم قلوب خلقك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أعد إلى هذه الأمة أمر رجل يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب ديار الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تمكن الأعداء من إشعال نار الحرب بين مصر والسودان. اللهم من أراد إشعال الحرب بين مصر والسودان فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم من أراد إشعال الحرب بين مصر والسودان فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم من أراد إشعال الفتنة بين أبناء المسلمين وإشاعة الفتنة والقتل في بلاد المسلمين فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدميره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بأهله وبخير فوفقهم لكل خير، ومن أراد الإسلام ولو بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدميره. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارا. اللهم عليك بالسهود والروس والشيوعيين والصرب والكروات والعلمانيين ومن عاونهم وشايعهم فتحهم بابا الى ديار دام. اللهم عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين، عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين، عليك بكل من استحل دماء المسلمين واعراض المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا وانزل بهم عاجلا نقمتك اليوم او غدا واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم رمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، ويتم أطفالهم كما يتموا أطفال المسلمين، وشدد شملهم كما شددوا أولاد المسلمين، وروع أولادهم كما روعوا أولاد المسلمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك أرحم الراحمين. أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، احقن دماءنا، لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا، لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.